بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتحدث في هذه الليلة عن مرور إجمالي لسيرة الإمام الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. المعروف الذي يكاد يكون عليه شبه الاتفاق هو أن الإمام الحسن عليه السلام قد ولد في النصف من شهر رمضان في السنة الثالثة للهجرة، بعدما تزوج علي عليه السلام فاطمة في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة، وكانت ثمرة هذا الزواج المبارك هذا المولود الكريم، وهو أول بدر يشرق في هذا الأفق العلوي الفاطمي. هنا يوجد كلام بين المؤرخين، هل أن الإمام الحسن عليه السلام هو الذي ولد لستة أشهر أو أنه الإمام الحسين؟ الأكثر على أن الإمام الحسين هو الذي ولد لستة أشهر، وشبهه بعضهم في هذا بيحيى ابن زكريا، وكأنما في المبدأ والمنتهى كان هناك تشابه بين الحسين وبين يحيى، فقد استشهد الحسين بالقتل، واستشهد يحيى أيضا بالقتل على يد طاغوتي زمانهما، وتشابها بناء على هذا الرأي في المبدأ فيهما، حيث أن الحسين ولد لستة أشهر ويحيى ولد لستة أشهر وهو أقل مدة الحمل، غير أن فريقا آخر من المؤرخين يقولون إن من الثابت أن الحسن ولد في النصف من شعبان، وأن الحسين ولد في النصف من رمضان ولد الحسن، وأن الحسين ولد في الثالث من شعبان. ويذكر المؤرخون أن بين الحسن والحسين كانت مدة طهر، فلو حسبنا شهرا ثم علقت فاطمة بالحسين فإن مدة الستة أشهر لا تنسجم مع هذين التاريخين. الحسن ولد في النصف من رمضان، لو فرضنا مدة طهر أي شهر آخر يكون النصف من شوال، فإذا حسبنا ستة أشهر كان يفترض أن يولد الحسين بحوالي ربيع الأول أو ربيع الثاني، غير أنه ثابت أن ولادته في الثالث من شعبان. لذلك ذهب هؤلاء المحققون إلى أن الذي ولد لستة أشهر هو الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وولادته في النصف من رمضان، ولا مانع أن تكون بعد مدة من زواج الإمام بفاطمة عليهما السلام، أن تعلق فاطمة بالحسن بعد عدة أشهر. على أي حال، أيا ما كان، فإنه لما ولد الإمام الحسن فرح به علي وفاطمة فرحا كبيرا، باعتبار أنه هو الأول. وعادة أي أسرة جديدة تسر كثيرا بمجيء المولود الأول فيها، فأخذه علي عليه السلام إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يسميه ويجري عليه سنن المواليد الجدد. النبي صلى الله عليه وآله رأى أنه قد لف في قماشة صفراء، فقال: ألم أعهد إليكم ألا تلف الوليد في خرقة صفراء؟ فلفوه بقماش أبيض. هنا يذكر بعض المحللين أن للألوان آثارا معينة على الطفل في صغره، وأن أفضل الآثار هي تلك التي يخلفها اللون الأبيض. وإذا صح هذا الكلام فإن توجيه النبي صلى الله عليه وآله أن يلف بالبياض دون الأصفر يكون ملاحظا هذه الجهات، ولذلك ينبغي أن يلف الطفل في الأبيض في أيامه الأولى. ثم سأل النبي عليا: هل سميته؟ قال: ما كنت لأسبقك يا رسول الله باسمه، أنا أتيمن بأن تكون تسميته على يدك، وأنت والده الأكبر، أنت جده لأمه. فقال: وأنا ما كنت لأسبق ربي في تسميته. فنزل جبرائيل كما في الرواية وقال لرسول الله: يا رسول الله، سمه باسم أحد ابني هارون شبر. هذا الاسم معقول، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية قال: إن لساني عربي. وهنا يمكن الإشارة إلى جهة، وهي أن من مسؤولية الأب ومن حق الابن على أبيه أن يختار له اسما مناسبا ضمن البيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان، حتى لو كان الاسم في نفسه اسما جيدا، ولكن ينبغي أن ينظر أيضا إلى الأفق الاجتماعي الذي يعيش فيه هذا الإنسان. فلو فرضنا مثلا أن أحدا من العرب المسلمين سمى ولده مثلا جوزيف أو جيسس مثلا، هذه أسماء لأنبياء ولكن بلغات أخرى، باللغة الإنجليزية أسماء يوسف وأسماء عيسى بن مريم، ولكن هذا الاسم وإن كان اسم نبي مقدس ولكنه لا يناسب البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها هذا الطفل، وهي بيئة إسلامية عربية. كأن الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى هذا المعنى، ولو أن شبر هو اسم ابن نبي من الأنبياء، إلا أنه غير معهود في البيئة العربية، فلربما سبب نبزا أو لمزا أو سخرية بهذا الولد على أثر تسميته باسم غريب أو غير معروف. قال إن لساني عربي، فجاء جبرائيل مرة أخرى وقال إن ربك يقول لك سمه الحسن، فكان هذا الاسم هدية الله سبحانه وتعالى إلى الحسن المجتبى، إلى هذا المولود المبارك. بقي الإمام الحسن عليه السلام مع جده المصطفى مدة 7 سنوات، لأن النبي توفي في السنة 10 بينما ولد الحسن في السنة 3 للهجرة، ويكون مجموع المدة التي قضاها مع جده رسول الله 7 سنوات. أحاطه النبي في خلال هذه الفترة بشيء كثير من الرعاية والعناية، أحاطه بالمحبة من أجل الإشباع العاطفي، فكان يتحدث دائما عن أنه يحبه، اللهم إني أحبه فأحببه وأحبب من يحبه، يعني يدعو الله أن يحب من يحب الحسن وأخيه وأخاه الإمام الحسين، ونحن الآن حديثنا حول الحسن خاصة، حتى لقد أثر عنه قوله صلوات الله وسلامه عليه وأشار إليهما، إلى الحسنين: من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن والحسين وأباهما وأمهما وجدهما، فاكتب لنا هذه الشهادة عندك حتى نلقاك. فكان يظهر النبي صلى الله عليه وآله محبته للحسن، هذا يؤدي أكثر من غرض. أحد الأغراض يشير إلى منزلة الحسن عند جده، عندما يوجه الناس إلى منزلة الحسن وقدره وشأنه يبين لهم أن له منزلة عند جده المصطفى، فمن أراد أن يتقرب إلى النبي فليعظم منزلة الحسن. وأيضا فإنه يشير إلى المستقبل أن هذا سيكون إماما مفترض الطاعة، ولذلك مع أنه في ذلك الوقت عند ما قال النبي هذه الكلمات كان صغير السن، ربما لما قال النبي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ربما كان أحدهما عمره 5 سنوات والآخر 6 سنوات أو دون ذلك. عندما قال الحسن والحسين إمامان قام أو قعد ربما كان في مثل هذا السن، ولكن يريد أن يتحدث عن المستقبل حتى يمهد للناس طريق الاقتداء والتأسي والإيمان بالحسنين كإمامين، وأيضا يريد أن يبين لنا أسلوبا في تربية أولادنا. عندما كان الحسن يقدم إلى داخل المسجد وهو في ذلك السن كما قلت ربما 4 سنوات أو 5 سنوات أو دون ذلك أو أكثر، كان النبي ينزل من المنبر ويمشي إليه ويحمله ويصعد به على المنبر. هذا أين؟ وأن يقوم شخص مثلا بالصراخ على ولده إذا دخل المسجد أن أخرج أو اذهب إلى البيت أو لا تأتي، هذا وين؟ هالأسلوب وذاك الأسلوب والمنهج أين؟ طيب، عندما كان النبي يسجد أحيانا يصادف أن الحسن يأتي وهو لا يزال صغير السن فيصعد على ظهر النبي وهو ساجد كما يفعل الأطفال. حدث هذا فأطال النبي في السجود، فظن من خلفه من المصلين أن الوحي قد نزل على رسول الله، وكان إذا نزل الوحي على رسول الله توجه اهتمامه بالكامل إليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فتصوروا أنه النبي بعد توجه بالكامل إلى الوحي الإلهي النازل عليه وتأخر في السجود على أثر ذلك. فلما سألوه بعد الصلاة قال لا، إن ابني الحسن ارتحلني، يعني جعلني راحلة ركب على ظهري، فكرهت أن أعجله. ما استعجلت عليه، خليه يرتاح بالمقدار الذي لا يخل بالصلاة، وفي نفس الوقت يراعي جانب هذا الولد، وهذا يعلمنا طريقة ومنهجا في التربية. لقد رأيت أناسا لا يجالسون أبناءهم الصغار على المائدة، يقول لك لماذا؟ لأنه هذا نجس. من أين النجاسة؟ فيبدأ يفصل لك، هذا عندما دخل إلى الحمام ربما لم يطهر بشكل جيد، فلما وضع يده في فمه تنجس فمه، فلما وضع يده مرة أخرى في الطعام في فمه تنجس يده والطعام، فإذا وضع يده مرة ثالثة في الطعام تنجس، وأنا لا أكل من الطعام النجس. هذه الطريقة ليست موافقة للمنهج النبوي. المنهج النبوي يحتفي بالأطفال ويعظم شأنهم ويراعي جانبهم حتى ينشأوا تنشئة في شخصية كاملة قوية متعادلة، ليست شخصية منتهرة دائما ومحرجة دائما ويتهجم عليها في غالب الأحيان. فبقي الإمام الحسن عليه السلام مع جده المصطفى في هذه الفترات، وربما أخذه بأمر الله تعالى إلى مواضع لا يشهدها إلا الكبار، كما في قضية المباهلة، فمن حاجك فيه بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فجاء بأبنائه الحسن والحسين، وكان في ذلك الوقت ربما في سن 5 أو 6 أو دون ذلك، لكن هذا الموقف هذا المشهد يشهد حضور الحسنين، وهذا كان له تأثير كبير على نصارى على النصارى القادمين، حتى لما رأى رئيسهم أن النبي قد جاء بأهل بيته سأل من هؤلاء؟ قالوا له هذا علي صهره على ابنته، وتلك ابنته فاطمة الزهراء، وأولئك أبناؤه منها أسباطه منها. فقال لهم إن جاء بأهله وخاصته فلا تباهلوهم، ورجع وقبل بأن يدفع الجزية للمسلمين. في موضع آخر عندما أراد النبي أن يكتب كتابا لثقيف، هي مثل معاهدة بين دولتين، بين قوتين، بين مجموعتين، تحتاج إلى شهود عليها على مستوى من النضج، ولكن جعل من ضمن الشهود الحسن بن علي عليه السلام، وهو في ذلك الوقت أقل من 7 سنوات عمره الشريف. كل هذا حتى يبين لنا طريقة ومنهجا في التعامل مع الأطفال وتربية هؤلاء الأولاد. لما توفي النبي صلى الله عليه وآله بدأ الحسن في أيام أبيه المرتضى التي استمرت مدة 30 سنة، وشهد طبعا الحسن الأحداث التي جرت بعد وفاة رسول الله، شهد ما حدث في بيت أبيه المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، شهد خطبة أمه الزهراء، شهد هذا التغيير الذي حصل لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء في اليوم التالي إلى المسجد، وكان قد تعود الذهاب إلى مسجد رسول الله للصلاة فيه، فإذا به يرى أبا بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فتقدم إلى أن وصل قريب المنبر وهو في ذلك العمر المبكر، فقال لأبي بكر: انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. هذا الموقع، هذا المنصب، هذا المنبر هو لأبي، هو لجدي، وليس لأحد غيرهما. فقال أبو بكر: بلى، إنه لمنبر أبيك، لا ننازعك فيه، يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الحق أن يقول إنه لمنبر أبيك علي بن أبي طالب أيضا. فبقي في هذه الفترة يأخذ عن أبيه المرتضى العلم والمعرفة، ويشهد ما الذي آل إليه وضع المسلمين، إلى أن انتهت أيام الخليفة الأول وصاروا في أيام الخليفة الثاني، وكان لا يزال ملتصقا بأبيه يأخذ عنه علمه، ولذلك حق لأمير المؤمنين عليه السلام أن يقول في حق ولده الحسن على أثر تلك التربية، قال: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، يعني أنت يا بني يا حسن تمثلني في كل شيء، تمثل علمي ومعرفتي وإمامتي، وامتدادا لي أنت يا حسن لست بعضي كما هي حال الناس العاديين، بحيث يكون ولدهم بعضهم وفلذة منهم وقطعة منهم، وإنما أنت تمثلني، أنت كلي، أنت شخصيتي، أنت وجودي. ولذلك فإنه كان حتى في تلك الفترات المبكرة من شبابه كان الإمام علي عليه السلام يحيل إليه الأسئلة التي تعجز عنها الخلافة ويحجم عنها الفقهاء. كان ملك الروم ربما بعث بأسئلة تحد للمسلمين وين يوجهها؟ إلى المدينة. كان بعض المسلمين ممن يستصعب عليهم بعض المسائل يأتون إلى المدينة فيسألون الجهاز الرسمي، جهاز الخلافة، عن مسائلهم، لم يكونوا يجدون جوابا، يرشدون إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وارث علم النبوة، فيحولهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه الحسن. وكم أجاب الإمام الحسن عن مسائل في العقائد والتوحيد، وعن مسائل في الفقه، وعن مسائل في الأخلاق، ذكرها المؤلفون ولا مجال للتعرض إليها لكي لا يطول المقام. غرضنا هو المرور العابر على محطات من حياة الإمام الحسن عليه السلام. فكان الإمام ظل أبيه، وكان مع أبيه علي عليه السلام في قضاياه المختلفة، إلى أن صارت أيام الخليفة الثالث. هنا يذكر المؤرخون أن الحسن والحسين كانا من ضمن الأشخاص الذين دافعوا عن الخليفة الثالث لكي لا يقتل. هذا الأمر هو الذي حدا ببعض المؤلفين المتأخرين أن يقولوا كلاما ليس له سند تاريخي، وهو أن الحسن كان عثماني الهوى، يعني ما كان على منهج أبيه المرتضى، وإنما كان على منهج عثمان بن عفان. خلينا نقف أمام هذه القضية لأنها تتكرر في كلمات بعض المؤلفين المخالفين لمنهج أهل البيت عليهم السلام. أولا، بالنسبة إلى دفاع الحسنين عن بيت عثمان، لو تحققت الرواية التاريخية في ذلك، يعني لو صحت، فإنه يمكن توجيهها بعدة توجيهات. التوجيه الأول أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يلاحظ حال الأمة عموما، ولم يكن يريد أن تصل الأمور بين الثائرين على عثمان وهم أكثرية المسلمين، وبين عثمان بن عفان، أن تصل الأمور إلى حد القتل. طيب، أنت أيها الخليفة عندك مشاكل، حاول أن تحلها بالنحو الأحسن، وأنت تستطيع أن تخمد هذه الثورة من خلال قيامك بتلك الإصلاحات التي يطالب بها هؤلاء الثائرون. وأنتم أيها الثوار لا ينبغي لكم أن تتعجلوا إلى سفك الدماء والقتل. فكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يريد حلا لا ينتهي إلى القتل وإلى سفك الدماء، بحيث يؤمن مطالب المعترضين على الخليفة، وفي ذلك صلاح الأمة عموما، وأن لا ينتهي إلى قتل الخليفة. الإمام ليس متعطشا للدماء، لا يريد القتل. الإمام داعية سلام، الإمام داعية إصلاح، الإمام داعية الرفق، فلم يكن يريد ذلك. هذا توجيه ينتهي إلى أنه بعث ولديه الحسنين لكي يمنع الوصول إلى مرحلة القتل. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه حتى إذا لم يستطع الإمام أن يمنع القتل، نظرا لأن الفئة المعترضة على الخليفة كان عددها كبيرا، وكانت متحمسة لأن تنهي الأمر، لكن هذا الرجل عنده نساء، عنده أطفال، عنده حرمة بيت، والأئمة هم حفاظ القيم، الأئمة هم حفاظ الأعراض، الأئمة هم المحافظون على الأخلاقيات. صحيح ربما تجر القضية من الناحية السياسية في ذلك الأمر، لكن ما شأن بيته؟ ما شأن نسائه؟ ما شأن أطفاله وأولاده؟ احنا وجدنا هذا في حياة بقية الأئمة. هذا لما ثاروا أهل المدينة على مروان ابن الحكم، وهرب مروان بن الحكم من أهل المدينة وكادوا أن يفتكوا به. ضم مروان بن الحكم وهو معاد لأهل البيت، ضم أهل بيته إلى زين العابدين عليه السلام. ليش؟ لأنه يعرف أن هؤلاء ليسوا أهل أحقاد وليسوا أهل انتقام، وإنما هم أهل الحفاظ على القيم والأخلاقيات. فحافظ الإمام زين العابدين على عيال مروان بن الحكم، ومروان هو المعروف الذي سجر الحروف في وجه علي بن أبي طالب والحسن سلام الله عليهما، وكان معاديا على الدوام. لكن هذا منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بل هو يقول الإمام علي بن الحسين، يقول: لو ائتمنني قاتل أبي على سيفه لرددته إليه. يعني أحافظ عليه وأرجع إليه. إحنا ناس ما القيم ما الأخلاقيات، ولسنا أهل انتقام ولا أحقاد. لو صحت الرواية التي تقول بدفاع الحسن والحسين عليهما السلام عن الخليفة الثالث، فيمكن توجيهها بالتوجيه الأول أو التوجيه الثاني. طيب إذا تقول اللي دافع عن الخليفة الثالث عثمانية الهوى، ليش ما قلت في الحسين أيضا؟ المعلوم أنه هم الحسن والحسين وقفا مدافعين، وبعضهم قال بعض أصحاب علي أيضا. لكن هي كما يقولون شنشنة نعرفها من أخزم. هذا ضمن التوجيه الأموي الذي كان يريد إفقاد الإمام الحسن منزلته وموقعه بين شيعة أبيه، كان يقول هذا أموي الهوى، هذا عثماني الهوى، إلى غير ذلك. وإلا الإمام علي يقول في ولده: وجدتك كلي، وجدتك كلي. إذا علي بن أبي طالب عثماني الهوى، فالحسن عثماني الهوى. والحسن يقول في أبيه: لقد قتل اليوم، في تأبينه لأبيه: لقد قتل اليوم رجل لم يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون بعمل. هذا اللي يقول في والده، هكذا يترك منهجه ويروح إلى منهج زيد وعبيد. فهذا كلام كما قلت بدأ به الأمويون السابقون، ولحقهم بعض المؤرخين والكتاب المتأخرون في هذا الأمر. بقي الإمام الحسن عليه السلام مع أبيه. هناك كلام هل أن الإمام الحسن اشترك في بعض الفتوحات الإسلامية أو لم يشترك؟ ذكر بعض المؤرخين مثل ابن خلدون أن الجيش الذي جهزه عمر بن الخطاب إلى غزو بعض المناطق التابعة للدولة الفارسية كان يشتمل على مجموعة من الناس مثل عبد الله بن عباس والحسن بن علي والحسين بن علي. هل شارك الحسن في هذه الفتوحات أو لا؟ أيضا هناك رأيان تاريخيان. الرأي الأول يعتمد على هذا المعنى ويقول الحسن بالفعل اشترك. ما هو توجيه ذلك؟ يقول: الأئمة طبيعتهم لا يأخذون الأمور من خلال منطلقات شخصية، مثلما أن الإمام علي عليه السلام وهو الذي أخذت منه الخلافة والإمامة قد شارك في دعم الحالة الإسلامية ببيان الأحكام الشرعية، بالإجابة في استشاراته المختلفة، أجاب الخليفة الثاني عدة مرات وأشار عليه بما هو الصلاح، وأجاب على أسئلة وتحديات، لأنه خارج عن المنطلقات الذاتية ولا يريد الانتقام لنفسه، وإنما يريد كما قال: فلأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، هم لا يتحركون من مواقع الانفعال والتأثر العاطفي ويعادون هذا لأنه أخذ الخلافة منهم، وإنما ينظرون إلى جهة مصلحة الإسلام. فيقول أصحاب هذا الرأي أن الحسن والحسين مثلا قد اشتركا في مثل هذه الأمور لهذه الجهة. هذا رأي. رأي آخر يقول أنه لم يشترك الحسن ولا الحسين في أي من المعارك والفتوحات التي جرت أيام الخلافة. لماذا؟ لأن القيادة التي يكونون تحتها لا بد أن تكون قيادة معصومة، إما هم تحت المعصوم كعلي عليه السلام أو كرسول الله، وإما القيادة لازم تكون بيدهم لأنهم هم المعصومون. فإذا لا يمكن أن يشتركوا تحت قيادة غير معصومة، وبالتالي لا يخرجون إلى مثل هذه الفتوحات والغزوات. ويشيرون أيضا إلى أن هذا ليس خاصا بهم. علي عليه السلام أيضا يقولون لم يقاتل لا في زمان الخليفة الأول ولا في زمان الخليفة الثاني ولا الثالث، مع أنه هو المعروف والمشهود له في الحروب. ولو كان ينبغي أن يقاتل إمام تحت هذه الرايات لكان علي يقاتل، هو الأولى بقيادة الجيوش أو بالقتال فيها. وقد سئل زين العابدين عليه السلام من قبل بعض الرجال لما لا تذهب للجهاد يا ابن الحسين، فقال كلمة فيها معنى واسع: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني لو كان هذا المسار مسار ينبغي أن أسير فيه لا ما تأخرت عنه، فتأخر عنه علي بن الحسين وأمير المؤمنين وبقية الأئمة، وكذلك الحسن والحسين أيضا لم يذهبا للقتال. وأنا شخصيا ما وجدت إلى الآن رواية من مصادرنا تفيد باشتراك الحسنين عليهم السلام في مثل هذه الفتوحات، وإنما غالبا الروايات التاريخية التي تنقل هذا الكلام هي من روايات غيرنا. فالإمام الحسن عليه السلام استمر في حياته مع أبيه إلى أن انتهت فترة الخليفة الثالث، وجاء الناس للبيعة مع أمير المؤمنين عليه السلام، فما راعني، يقول أمير المؤمنين، فما راعني إلا والناس ينثالون علي، يقولون البيعة البيعة، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي. الحسنان هنا بعض شراح نهج البلاغة يقول وطئت أصابعي، والبعض الآخر يذهب إلى معنى آخر، وقسم يقول لا الحسنان يعني الحسن والحسين لأنهما كانا لصيقين بأبيهما فقد وطئا من شدة الزحام من قبل هذه الأمواج البشرية التي جاءت لبيعة الإمام علي عليه السلام. فنهض الإمام أمير المؤمنين بالأمر، وكان يمينه في ذلك وعضده في ذلك الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. لما أراد أن يحشد في أهل الكوفة، وكانت الكوفة لا تزال في ذلك الوقت تحت إمرة أبي موسى الأشعري الذي كان واليا عليها من قبل الخليفة الثالث، فلما بدأ أمير المؤمنين يريد أن يحشد لقتال أهل الجمل بعدما نهضوا في البصرة وأعلنوا التمرد، أبو موسى الأشعري ولم يكن من المتوافقين مع علي صلوات الله وسلامه عليه، بل كان على الطرف الآخر، بدأ يخذل الناس في الكوفة ويقول سمعت رسول الله يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القاعد. هاي فتنة وإحنا ما لازم نساهم فيها. ونسي قولات لرسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، وهكذا سائر كلامه: حربك حربي، سلمك سلمي. ولم يتذكر إلا هذا الحديث المشتبه في مصاديقه. ممكن تكون هناك فتن، ولكن من يقول أن الفتنة هي هذه الفتنة؟ هذا الذي في وجه علي هو الفئة الباغية، كائنا من كان، كائنا من كان، من يقف في وجه علي فهو الفئة الباغية، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان هذا الرجل يخذل الناس عن القيام إلى علي عليه السلام، فأرسل الإمام أمير المؤمنين ولده الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة، فجاء الحسن عليه السلام كما ينقل المؤرخون وأبو موسى الأشعري على المنبر يخطب، فعزله الإمام الحسن، قال: تنحى عن منبرنا واعتزل عملنا. فنحاه وعزله وصعد المنبر وبدأ يتكلم الإمام الحسن عليه السلام عن لزوم نهوض الناس لنصرة أمير المؤمنين عليه السلام، واستطاع أن يعبئ ويحشد المجتمع باتجاه الحركة نحو علي صلوات الله وسلامه عليه. وفي حرب الجمل كان لسان أبيه لما خطب عبد الله بن الزبير وبدأ يهرف بما لا يعرف، قام الحسن عليه السلام وتكلم كلاما طيبا شفى النفوس وأراح القلوب. ثم لما صار الالتحام بدت من أبي محمد الحسن صولات وجولات وشجاعة منقطعة النظير. أذكر لك مثال واحد منها، وهي أن الجمل كان قد جعل في مركز وتحلقت حوله الفرسان والمقاتلون من بني ضبة والأزد، قبائل بصرية موافقة لأهل الجمل ومعادية لأمير المؤمنين عليه السلام، شكلوا مثل الدروع حوله، دوائر، حلقات، حلقة وراء حلقة، فإذا اجتاز واحد حلقة كانت الحلقة الثانية في وجهه. فأرسل أمير المؤمنين عليه السلام ابنه محمد بن الحنفية، وكان يرى أمير المؤمنين أن الجمل إذا سقط انتهت المعركة، هذا هو الرمز. تصور أن المسلمين يصير رمز مالهم جمل. فأرسل أولا محمد بن الحنفية ابنه، وكان معدودا في فرسان العرب الكبار، وكان قوي البدن جدا. محمد بن حنفية يذكرون في قوته أنه كان إذا غضب على أحد من عبيده وأراد عقوبته يثني عليه عمود الحديد ويحبسه خلص إلى أن يأدبه، وما يقدرون إلا هو يجي أيضا يفكه. هل قد كان عنده قدرة بدنية غير شجاعته؟ فأمره أبوه بأن ينطلق إلى المعركة وأن لا يفكر في شيء إلا في طعن الجمل. فحمل محمد بن الحنفية وتخطى عدة حلقات، ولكنه لم يستطع أن يخلص إلى الجمل أو أن يطعنه لشدة الدفاع عنه، فرجع ولم يمتثل أن يطعن الجمل، لم يستطع ذلك. فأعطى أمير المؤمنين عليه السلام رمحا إلى ابنه الحسن وقال: يا بني اذهب واطعن الجمل. فحمل الإمام الحسن واستطاع أن يتخطى هذه الحلقات حتى غرز الرمح في لبة الجمل ورجع، وعلى الرمح أثر دمائه، أثر دماء الجمل. لما رجع احتضنه أبوه علي عليه السلام وقبله، فكأنما محمد بن الحنفية أحس بغضاضة في نفسه، فالتفت إليه أبوه أمير المؤمنين وقال له: يا محمد لا تحزن، فإنه ابن النبي وأنت ابن علي. يعني هو عنده ميزة، أبوه علي بن أبي طالب ولكن جده رسول الله، ولكن أمه الزهراء، وأنت لست إلا ابن علي بن أبي طالب، فلا تبتئس في هذه الجهة. وهكذا اشترك الإمام الحسن عليه السلام في صفين، واشترك في حروب أبيه في النهروان، وكان نعم العضد المساعد لأبيه في كل هذه القضايا. لا نريد الإطالة، ولا يمكن استقصاء حياة الإمام الحسن في كل أدوارها بكل تفاصيل، هذا يحتاج إلى أيام من الحديث، والوقت يتداركنا إلى أن استشهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقام الإمام الحسن بالأمر ناهضا به مطلعا به، وبايعه المسلمون على ذلك. وكان يريد كما خطط أبوه تماما أن يقاتل معاوية، يعني قضية القتال مع معاوية هي كانت من مخططات أمير المؤمنين بعد فراغه من حرب الخوارج في النهروان. فأنفذ الإمام الحسن عليه السلام هذا الأمر، ودعا الناس إلى القتال وإلى الجهاد في أول خطاب له بعد شهادة أبيه علي عليه السلام. ولكن جرت الأمور كما تعلمون بالنحو الذي ليس كما ينبغي، على أثر كون ذلك الجيش قد تعب من القتال، وعلى أثر تفرق الأهواء فيه باعتبار ما كان فيه وحدة فكرية أو ولائية، كان فيه من بقايا الخوارج، وكان فيه من غيرهم، وكان فيه جنود هكذا، يعني هذا مو جيش عقائدي حسب التعبير حتى يمتثل أوامر الإمام الحسن في كل قضاياه وأموره. فانتهى الأمر إلى قضية الصلح، وموضوع الصلح هو أيضا بحث طويل يحتاج إلى حديث خاص. وأخذ الإمام الحسن في الصلح كلما أراد أن يأخذ من الحرب، أخذ تعهد بأنه هو يكون الخليفة بعد معاوية، وإن قضى الحسن فالخليفة هو الحسين. أخذ منا تعهد أن لا يتتبع شيعة علي وأن لا يقتلهم، أخذ منه تعهدا بأن يكون له مقدار وافر من الأموال حتى لو قام الأمويون بحجب العطاء عن شيعة أهل البيت يكون للإمام الحسن مال يستطيع أن يعود به على هؤلاء. وهكذا أخذ الإمام الحسن ما أراد من الشروط. لكن معاوية الذي لم يكن ليرعى عهدا ولا ميثاقا، عمد إلى أن يفتك بالإمام الحسن عن طريق دس السم إليه بواسطة جعدة بنت الأشعث ابن قيس، حيث قدمت إليه السم في يوم كان فيه صائما، دست إليه في إفطاره في اللبن أي في الحليب السم النقيع، ولما شربه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قضى نحبه مسموما مظلوما شهيدا ذاهبا إلى ربه ولاحقا بجده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يدخل عليه أخوه الإمام الحسين عليه السلام وهو ينازع سكرات الموت، وهو في أوقاته الأخيرة، حتى يحاول فيه، ولكنه يقول له: يا أبا عبد الله، يسأل من فعل بك هذا، يقول: ماذا تريد؟ تريد أن تقتص من إن الله خير حسيبا وأشد تنكيلا، أنا يا أخي يا أبا عبد الله إنما هو سم دس إلي
ومعنى ذلك أن مصيبتي ليست مصيبة عظيمة، ليست كبيرة، إنما هو سم دس إلي أقضي منه، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. مصيبتك يا أبا عبد الله هي المصيبة العظمى، فاجعتك هي الفاجعة الكبرى، حين يزدلف إليك 30,000 رجل يزعمون أنهم من أمة جدك محمد، فيقتلونك ظمآنا عطشانا غريبا. يعني الحسن عليه السلام هو على فراش الموت يقرأ مصيبة الحسين سلام الله عليه، ويراها أعظم مصيبة، ويراها أعظم مصيبة تحل على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وبالفعل مصيبة الحسين أنست ما قبلها وهونت ما بعدها من المصائب، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. لعل أحد الشعراء يخاطب فاطمة الزهراء وهي صاحبة المصاب في الأمرين، ويصنع مقارنة بين المصيبتين منطلقا من كلام الإمام الحسن عليه السلام الذي يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذا يجسده الشاعر في صورة حوار مع فاطمة الزهراء وجواب بلسان الحال لفاطمة سلام الله عليها: هنوح يا زهر على منو تنوحي، نوحك على المسموم لو نوحك على صدت دمع العين فوق الخد بادي. ان تسألوني يا خلق كلهم أولاد، لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد، كل المصايب هونيتها مصيبة حسين، أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسيف، وابكي على ابوهم ذبيح الابن ملجي. وان تسألوني يا خلق عن ياه وعظيم، اعظم علي لون حناعي على أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يمين وعن شمال، أنا ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، وعظم علي لون عيناي على يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك، مني أعظم الأنباء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.